ما زال الحديث مستمراً عن السيدة فاطمة بنت أسد عليها السلام، ونفتتح برواية الإمام زين العابدين عليه السلام فنقرأ:
سئل حفيد السيدة فاطمة بنت أسد الإمام علي بن الحسين عليه السلام عن أبي طالب أكان مؤمناً؟ فقال: نعم. فقيل له: إن هاهنا قوما يزعمون أنه كافر. فقال: وعجبا، أيطعنون على أبي طالب أو على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد نهاه الله أن يقر مؤمنة مع كافر في غير آية من القرآن. ولا يشك أحد أن فاطمة بنت أسد من المؤمنات السابقات، وأنها لم تزل تحت أبي طالب حتى مات أبو طالب رضي الله عنه.
ننتقل للحديث عن حصار المسلمين في شعب أبي طالب عليه السلام ودور فاطمة بنت أسد في هذا الحصار.
لما رأت قريش أن دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تتعاظم يوما بعد يوم ويعلو شأنها، وأن المسلمين انتقلوا من مرحلة الكتمان والاستخفاء إلى مرحلة الجهر بالتوحيد علانية، طاش من قريش صوابها، فأجمعت أمرها على قتل النبي صلى الله عليه وآله، فبلغ ذلك عمه أبا طالب عليه السلام، فجمع بني هاشم وبني المطلب وأخبرهم بمكيدة قريش، فتعاهدوا على أن يلاقوا الحتوف دون المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد أن رأت قريش هذه الحمية والمنعة، عرفت أن دون ذلك ذهاب نفوس بني هاشم وبني المطلب وأهل الإسلام، فقررت قريش معاقبة هذه الفئة المسلمة ومن تعاطف معها. فاجتمع رؤساؤهم وأجمعوا على مقاطعة بني هاشم وبني المطلب اقتصاديا واجتماعيا، وكتبوا في ذلك كتابا: ألا يزوجوا إليهم ولا يتزوجوا منهم ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتاعوا منهم شيئا ولا يكلموهم ولا يجالسوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلقت هذه الصحيفة الظالمة في جوف الكعبة تأكيدا على التزام ما فيها. وقد واجه بنو هاشم وبنو المطلب هذه الحرب الاجتماعية والاقتصادية بشجاعة وصبر وإباء، فلجأوا إلى شعب أبي طالب، وانحاز معهم بنو المطلب والمستضعفون من المسلمين، وحل الجميع ضيوفا على السيدة فاطمة بنت أسد عليها السلام، فقامت بخدمتهم وإكرامهم جميعا حتى نفد كل ما يملكه آل أبي طالب. والحق أنها كانت شريكة أبي طالب في كل خدماته الجليلة التي قدمها للإسلام وأهله منذ بداية البعثة إلى أن توفاه الله تعالى، بل زادت عليه بعد وفاته. ولم تترك السيدة فاطمة بنت أسد عليها السلام القيام على شؤون الرسول صلى الله عليه وآله ورعاية أموره ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، وكانت هي وزوجها أبو طالب يبذلان الغالي والنفيس كي لا يصاب الرسول صلى الله عليه وآله بأي أذى، فقد كانا يخافان من أن يغتاله المشركون ليلا. وحتى بعد زواجه بأم المؤمنين خديجة عليها السلام، لم تعتبر السيدة فاطمة بنت أسد أن رعايتها لشؤون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد انتهت، بل كانت هي وكان هذا دأبها طيلة بقائها في مكة. ولما توفيت أم المؤمنين خديجة عليها السلام، خلفتها على رعاية النبي صلى الله عليه وآله وتأييده السيدة فاطمة بنت أسد، وكانت كذلك خلفا من أبي طالب في الذود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مهبط أمنه ومستقر أنصاره، فتبعته في هجرته إلى المدينة المنورة.
فاطمة بنت أسد عليها السلام بين مكة والمدينة وهجرتها إلى الله ورسوله.
في تلك الليلة التي غيرت وجه العالم، أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخاه علي عليه السلام بالمبيت على فراشه ورد الأمانات التي كانت عنده إلى أصحابها، ثم هاجر من مكة إلى المدينة، فأنفذ أمير المؤمنين عليه السلام وصية الرسول صلى الله عليه وآله، ومكث حتى كتب إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتابا يأمره فيه بالمسير إليه. وكانت السيدة فاطمة بنت أسد عليها السلام أول من تهيأ للهجرة إلى المدينة، فخلفت وراءها مكة بكل ما لها فيها من طيوب الذكريات وضروب المفاخر والمآثر، ويممت وجهها شطر المدينة مهاجرة إلى الله ورسوله. فقد روي أنه لما أتى كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى سيدنا الإمام علي عليه السلام تهيأ للخروج والهجرة، فآذن من كان معه من ضعفاء المؤمنين فأمرهم أن يتسللوا ويتخففوا إذا ملأ الليل بطن كل واد إلى ذي طوى. وخرج علي عليه السلام بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمه فاطمة بنت أسد وفاطمة بنت الزبير بن عبد المطلب وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب، وسار بهم أمير المؤمنين علي عليه السلام، ولحق به نفر من المستضعفين من المؤمنين، وفيهم أم أيمن مولاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فظل ليلته تلك هو والفواطم طورا يصلون وطورا يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فلم يزالوا كذلك حتى طلع الفجر، وقد نزل الوحي بما كان من شأنهم قبل قدومهم بقوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، إلى قوله: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فالذكر علي والأنثى الفواطم المتقدم ذكرهن. وظلوا على تلكم الحالة إلى أن وصلوا إلى حيث كان ينتظرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
السيدة فاطمة بنت أسد عليها السلام في المدينة.
كانت السيدة فاطمة بنت أسد عليها السلام أول الواصلين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث كان ينتظرهم في قباء، ويظهر أنها قد آثرت غيرها من النساء بركوب المحامل في الطريق إلى المدينة. وقد قال الإمام الصادق عليه السلام: إن فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين كانت أول امرأة هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة على قدميها. وبعد أن وصلت إلى المدينة المنورة نزلت عند ابنها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في دار أبي أيوب الأنصاري، فلازمت وكانت تقوم مع البضعة الزهراء عليها السلام على خدمته. فقد ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: كانت فاطمة بنت محمد تكفيه صلى الله عليه وآله وسلم الداخل أي الدار، وفاطمة بنت أسد تكفيه الخارج. ولمكانتها المرموقة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يخصها والفواطم بهداياه. ومن الروايات في ذلك ما أورده ابن حجر وغيره من قول مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام: أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله حلة استبرق فقال: اجعلها خمرا بين الفواطم.
السيدة فاطمة بنت أسد عليها السلام والسيدة الزهراء عليها السلام.
انتصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون في غزوة بدر، وبعد ذلك بمدة من الزمن فرحت السيدة فاطمة بنت أسد عليها السلام بزواج ابنها علي عليه السلام من الطهر البتول فاطمة الزهراء عليها السلام، وهي التي لم تفارقها منذ وفاة أمها السيدة خديجة في السنة العاشرة من البعثة النبوية، حيث كان عمر الصديقة الزهراء عليها السلام يومئذ لا يتجاوز 5 سنوات، وعاشت معهما في الدارين، الدار التي بناها أمير المؤمنين عليه السلام وسط حجرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد النبوي، وكذلك في الدار التي بناها علي عليه السلام بجنب البقيع. فكانت ابنة أسد عليها السلام مثالا للرأفة والرحمة في معاملة الزهراء عليها السلام، إذ كانت تقوم بمساعدتها برا بها وبوالدها العظيم صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: قلت لأمي فاطمة بنت أسد بن هاشم: اكفي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقاية الماء والذهاب في الحاجة، وتكفيك خدمة الداخل الطحن والعجن. فقامت بذلك حبا وكرمة.